الحمد لله المتعالي عن الأنداد، رفع السبع الشداد عاليات بغير عماد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم بالعباد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بدين الرحمة لكل العباد في جميع البلاد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم التناد. أما بعد، سبق في محاضرة الأسبوع الماضي الكلام عن الأمن في الأوطان، وأن الأمن في الأوطان مطلب شرعي ونعمة دنيوية عظيمة، بذهابها ذهاب قوة المسلمين وضعفهم وضعف دينهم وسلب أموالهم وهدك أعراضهم. فالمحافظة على الأمن في الأوطان مطلب مهم شرعي، ولا تتحقق المحافظة على هذا الأمن في الوطن إلا بالاجتماع والاتحاد، ولا تتأتى ثمرات هذا الأمن إلا بالاتحاد. وقد من الله سبحانه وتعالى علينا في دولة الإمارات باتحاد عظيم ونعمة قل لها نظير في الاجتماع والألفة والمحبة والتراحم بين الشعب بعضه بين بعض وبين الشعب وقادته. وما أكبر انطباق هذه الآية علينا، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عاشت دولة الإمارات فترة من الزمن قبل الاتحاد في فرقة واختلافات، قلة عيش وضعف وقطاع طرق وهلكة في المعيشة وصعوبة فيها. فمن الله سبحانه وتعالى وألف بين قلوبنا بهذه النعمة، ووالله لو أنفقنا ما في الأرض حتى نؤلف بين قلوبنا لكان قليلا في تأليف قلب المسلمين فيما بينهم وبين بعض. وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بالألفة على يد مؤسس هذا الاتحاد رحمة الله تعالى عليه، الشيخ زايد بن سلطان المهيان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. رجل رحمة الله عليه عانى وكابد مكابدة كبيرة وعانى معاناة عظيمة وبذل الغالي والنفيس في تحقيق هذا الاتحاد. كان قلبه في قلب شعبه، يقول رحمه الله تعالى: إن شعب الإمارات شعب واحد ذاق مر الحياة وعليه أن يذوق حلوها. كان عنده عزم وإصرار في أن يرفع من شأن هذه الدولة وأن يعيشهم في رغد من العيش، بل وبذل رحمه الله تعالى الغالي والنفيس في تحقيق هذا الاتحاد. يقول رحمه الله: نحن صبرنا وقتا طويلا وبذلنا جهودا متواصلة لنبني أسس وقواعد هذا الاتحاد، وبذلنا الغالي والنفيس في سبيل هذا الاتحاد الذي قام في وقت كنا نعيش فيه ظروفا صعبة. ويقول رحمه الله: يا شعب الإمارات العزيز، لقد مرت علينا كما مر على أهلكم وعلى البعض منكم ظروفا قاسية وحياة صعبة وحالا عسيرا، والآن نحن في خير من الله وفير. من عاش من آبائنا قبل الاتحاد أو في بداية الاتحاد وعاش إلى هذا الوقت يعرف قدر هذه النعمة، لأن الذي يعرف قدر هذه النعمة حقا من عاش الصعوبة ثم أتت إليه النعمة والسهولة، فيعرف قدر النعمة التي هو فيها لأنه عاش قبل ذلك بلا أو بدون هذه النعمة. لذلك أحبتي اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كانت أرضكم غير آمنة فأمنها ربكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم في جوع وعطش فمن الله عليكم برغد العيش في بلادكم. يجب علينا وجوبا عينيا أن نعين على استمرار هذه المسيرة، مسيرة الاتحاد، وثباتها وازدهارها ونمائها، لأن هذا أحبتي مطلب شرعي ومقصد وطني اجتماعي اقتصادي يترتب عليه كثير من المحاسن والمصالح. ولا يسعى في إفساد هذه المسيرة أو انتقاصها أو دنوها أو الإخلال بها إلا جاهل أو صاحب فتنة وفساد، والجاهل يجب أن يعلم، وصاحب الفتنة والفساد لابد أن يؤخذ بيده إما بحلم أو بقوة. يقول الشيخ زايد رحمة الله عليه كلمة جميلة، يقول: إنا كنا في هذه الدولة نستقل سفينة واحدة وهي سفينة الاتحاد، فعلينا أن نعمل على تحقيق سلامتها حتى تستمر مسيرتها وتصل إلى بر الأمام، ولا يجوز أن نسمح بأي تهاون يعوق هذه المسيرة، لأن نجاة هذا نجاة لنا، وإذا فرض أن هناك من يحاول إتلاف هذه السفينة فهل نسكت عنه؟ قال: أبدا، بالطبع، لأنها إذا غرقت أو غرقت فلا أحد يضمن لنا هذه السلامة. هذا كلام عذب جميل، ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشبيه المجتمع بأنه سفينة، كما شبهه الشيخ زايد رحمة الله عليه بأنه سفينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها أو الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر. يعني قوم استهموا، يعني عملوا قرعة، من يأتي في أعلى ومن يأتي في الأسفل. قال: فأصاب بعضهم القرعة، أصابت بعضهم الأعلى، وأصابت بعضهم أسفلها في سفينة. تخيلوا، في ناس في الأعلى وفي ناس في الأسفل، يقول صلى الله عليه وسلم: فكان الذين في أسفلها يصعدون إلى الذين في أعلاها فيستقون الماء فيأذون من فوقهم، فيقول الذين فوقهم: إنكم آذيتمونا. فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتأذوننا. في أذية، كونهم كل ساعة يطلعون فوق ويأخذون الماء ويزاحمونهم يرجعون، وقد يتسخ الأرضية التي فوق من الماء. فقال الذين في أسفلها: فإنا ننقبها في أسفلها، يعني نحن سنخرقها في أسفلها أو نخبقها في أسفلها. هم الآن يريدون شيء ماذا؟ ضروري، وهو الماء، وأنتم يا من في الأعلى منعتمونا، فما في حل إلا أننا ماذا نفعل؟ نخبق السفينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا، يعني الذين في الأعلى، بأيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم غرقوا جميعا. هذا مثال عظيم يصور لنا المجتمع بأفراده وجميع محتوياته. هذه السفينة هي الأرض والدولة، والبحار التي من الخارج هي العدو المتربص. متى حدث خرق في السفينة لا ينتظر العدو بل يدخل مباشرة. وهذه السفينة ثانيا لا بد لها من ربان يقودها، إذ سفينة بلا ربان لا تستمر في سيرها، أو لا تصل إلى بر أمانها، أو لا تصل إلى الاتجاه الصحيح. وربان السفينة ولاة أمرنا وحكامنا حفظهم الله، وهذا وجود الحاكم والأمر والسمع والطاعة له بالمعروف، هذا أمر شرعي متفق عليه. فوجود الحاكم في البلاد يجب أن يكون حاكم موجود في البلاد، كما أن في السفينة يجب أن تكون أن يكون فيها ربان. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالسمع والطاعة لهم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في منشطك ومكرهك، وقال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. السفينة عندما تكون في البحر لن تكون دائما في هدوء، سيأتي عليها أوقات في عواصف هائجة، هذا المكره، فيجب علينا الصبر والسمع والطاعة. وفي المنشط يجب علينا السمع والطاعة، فيما نحبه يجب علينا السمع والطاعة، وفيما نكرهه يجب علينا السمع والطاعة بالمعروف. لذلك لا تكون ولا يكون سمعنا وطاعتنا لولاة أمرنا من أجل الدنيا، فإن كانت من أجل الدنيا كانت بيعة وسمع والطاعة غير صحيح، بل كانت محرمة، وكان الذي يبايع ويسمع ويسمع ويطيع للحاكم من أجل الدنيا كان إثمه عظيم. فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال رجل بايع إمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبايعه إلا من أجل دنيا، إن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يفي. يعني بيعته من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. لذلك الدولة بعض المرات تمر ببعض النشاط فتجد الكل علو اقتصادي وأموال ورغد من العيش، صحيح؟ كل يسمع ويطيع. فإذا مرت الدولة بأزمة مثلا، فنقص مثلا البترول ونقصت بعض الرواتب ونقص، الآن يتميز من الذي يسمع من الذي لا يسمع ويطيع. من كانت بيعته من أجل الدنيا فهنا ينكث البيعة، ما في أموال، ما يعطونا أموال، كيف هذول الحكام ما عندهم عدل ولا عندهم، يستأثرون بالأموال ولا يعطوننا، هنا يبين. فيجب علينا أن نسمع ونطيع في كلا الحالتين. إذن السفينة هي الأرض، والبحار هي العدو المتربص الخارجي. ثالثا السفينة لابد لها من ربان يقودها، والربان له سمعه وطاعته، فهو أدرى بالمصالح الخارجية وأدرى بهذه البحار وصعوبتها ومسافتها وقعرها ووحوشها وظلمتها وعواصفها. الأمر الرابع أن هذه السفينة كما مر فيها أناس، لا بد من مجموع الناس هؤلاء الذين هم في السفينة في الدولة، لا بد أن يكونوا على ترابط وعلى يد واحدة، لا بد أن يكونوا مجتمعين متآلفين مترابطين، كما قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. في هذا الاجتماع الذي في هذه السفينة لابد أن يكون في ترابط. متى حدث الانفكاك ودخلت الخلافات والتفرقات لابد أن هذه السفينة لا تسير سيرا صحيحا، تعوق حركتها، لأن عند الخلافات والتفرقات تدرون ماذا الذي يحدث؟ لابد مجموعة من الناس لا يريدون مجموعة من الناس في هذه السفينة، فيحدث العداء والقتال والشقاق والفتنة من خلف هذه الفرقة والاختلافات. فيجب علينا لمحو هذه الفرقة والاختلافات كما مر في مسألة الأمن، لابد علينا أولا من التزام الكتاب والسنة والسير عليهما، فإنهما يرفعان كل خلاف، ولابد علينا أن نمنع جميع الأسباب التي تؤدي إلى الفرقة والاختلافات. النبي صلى الله عليه وسلم منع من أسباب الفرقة والاختلافات حتى قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فكل سبب يحدث الشقاق والفرقة والاختلاف لا بد على المسلم أن يتجنبه ويأتي بضده. رابعا، هذه السفينة أيضا الناس الذين صوت مش واضح، هذا ما نقص، الناس الذين هم على السفينة ليسوا على صنف واحد، ليسوا على صنف واحد، منهم الكبير ومنهم الصغير ومنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم الفراش ومنهم الكناس ومنهم الذي يسوق الماء ومنهم ساعد الربان، فهم أنواع وأصناف. وكذا الدولة، الناس الذين هم فيها أنواع وأصناف، لا نستطيع أن نستمر حتى يكمل هذا هذا ويستعين هذا بهذا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هذا الجسد الواحد منه أصابع وأقدام ومنه جسد وقلب ومنه رأس ومنه كل عضو يحتاج إلى الآخر، لكن هناك أعضاء أساسية لا يستطيع الإنسان أن يستغني عنها. قد يستطيع الإنسان يستغني عن الإصبع مع أنه مهم وجوده، لكن لا يستطيع أن يستغني عن الرأس ولا يستطيع أن يستغني عن القلب. فهذه السفينة فيها هؤلاء الناس، يجب أن ينزل الإنسان كل واحد منزلته، وكل واحد يقدر للثاني تقديرا ويحترمه ويتعاون معه. وأعظم ما في الدولة هذه المؤسسات الحكومية، فهي أركانها وأسسها، فلابد عليها من نشأة قوية، ولابد عليها من ترابط فيما بينها حتى تكون أساسا قويا لهذه السفينة أو لهذه الدولة. خامسا، الناس الذين كانوا على السفينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أناس أهل عقل وحكمة وأهل دين وصلاح، وأناس أهل جهل وسفاهة وفساد، لابد هذا موجود. لذلك أهل الشطط أو أهل السفهة أو أهل الفساد أين ذهب عقلهم؟ قالوا: نخرق خرقا في السفينة. هم فكروا في ماذا؟ في أنفسهم، يريدون ماء. طيب إذا وصلك الماء عن طريق خرق السفينة، ما الذي سيحدث؟ ستموت ويموت جميع من معك. فلا بد في هذه السفينة أو هذه الدولة من وجود أناس أمناء عقلاء حكماء أمينين صادقين. والقسم الثاني، لا بد من وجود شيء قدر الله سبحانه وتعالى من الناس سفهاء أو وجود أهل فساد. فيجب على القسم الأول أن يكونوا في أنفسهم صالحين ومع غيرهم مرشدين معلمين موجهين، لأن هذا الغير غير الصالح إما أن يكون سفيه فهذا لابد أن يعلم أو جاهل لابد أن يعلم يوجه يصبر عليه تؤخذ بيده برفق ولين. لكن هناك قسم ثاني أهل فساد وفتنة هو قاصد لهذه الفتنة هو عنده أجندات خارجية ومصالح شخصية يريد أن يأتي بها وإن زالت هذه الدولة كلها ما عنده هم همه في نفسه فهذا لا بد من أخذ يده بقوة والحزم معه إن لم تأته أو لم ترجعه الكلمة لا بد أن يؤخذ بيده بقوة ولا يترك لأن تركه بهذا الفساد والإفساد يسبب الفساد للجميع وهذا ما فعلته دولتنا مع من أراد الإفساد في الدولة علمت ووجهت وصبرت ما في فائدة فلا بد من الأخذ بالقوة وهكذا في جميع الدول لا بد على أهل العقل ومن بيده السلطة أن يقمع أهل الفتنة من الدواعش والتكفيريين والإخوان المسلمين والتفجيريين لا بد منهم من هو مغرر به يعلم ويوجه ويؤخذ به عند العلماء وينصح منهم ما يأتي بهذا أبدا فلا بد بأخذ بقوة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده هذا لمن للسلطان ومن له قوة فإن لم يستطع فبلسانه للعلماء والدعاء وغير ذلك فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا ننصر أخانا مظلوما معروف لكن كيف ننصره ظالما قال تأخذ بيده فتمنعه من ظلمه فلا بد من الأخذ باليد حتى يمتنع عن ظلمه وقال عثمان رضي الله تعالى عنه إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن يعني يمنع من الشر السلطان أكثر من القرآن كيف؟ لأن القرآن يمنع بالتوجيه والإرشاد لكن السلطان يمنع بالقوة فيهابه الكثير كثير من أهل الشر عند قوة الدولة واتحادها لا يروم أن لا يستطيع أن يسرق أو ينتهب أو يقتل فإذا ضعفت الدولة كما حدث في بعض الدول ظهر أهل الدعارة وأهل الدمار وأهل الفساد وقتلوا ودمروا وفجروا إذا تبين هذا أحبتي لابد أن نعرف أن لهذا الاتحاد ثمرات عظيمة وقطوف يانعة جميلة أولها أن الاتحاد أمر شرعي فاتحادنا امتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا أن من ثمرات الاتحاد أنه سبب لدخول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة أن الاتحاد سبب للحصانة من الشيطان وابتعاد الشيطان عنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان عليكم بالجماعة إن الشيطان من الاثنين أبعد عنه من الواحد فكل ما كان أكثر كل ما كان الشيطان أبعد ومن ثمرات الاتحاد أن بالاتحاد يذهب الحقد والغل الذي في قلوب بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص الدين لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم ومن ثمرات الاتحاد أنه مما رضيه الله سبحانه وتعالى لنا فيجب علينا أن نرضى بما رضيه الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومن ثمرات الاتحاد أنه يحقق الأمن والاستقرار في البلاد وللعباد ومن ثمرات الاتحاد أن الله يؤيد المتحدين المجتمعين ويعينهم ويقويهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يد الله مع الجماعة إن يد الله مع الجماعة ومن ثمرات الاتحاد أنه يحقق الألفة والمودة والمحبة بين أفراده ومن ثمرات الاتحاد أنه سبب للقوة والمنعة وهيبة الدولة. الدولة يكون لها هيبة وقوة إذا كانت مجتمعة، وإذا تفرقت محيت من الخارطة ولم يكن لها قوة ولا هيبة كما حدث في بعض الدول. يقول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذئب ليأكل من الغنم القاصية. ومن الخطر العظيم وفتنة أهل الشر العظيمة التي نشرها بعض من يدعو إلى الاعتدال والوسطية، وهو بعيد عن الاعتدال والوسطية، من يذم التحالف الذي حدث حاليا، التحالف الذي حدث بين دول المسلمين، والتعاون الذي حدث بين الإمارات والسعودية والدول الإسلامية. هذا تحالف مما يحبه الله ويرضاه، واجتماع بين أهل الإسلام. يأتي من يأتي ممن يدعي الدعوة فيقول إن هذا التحالف، وإن كان إن هذا التحالف خطأ مدمر مهما كانت نجاحاته المرحلية الخادعة. هذا التحالف خطأ مدمر. إذن الفرقة والتنازعات ما هي؟ هي نصرة الدين وهي الصواب. هؤلاء أهل الفتنة هم الذين يريدون جر البلاء على أهل الإسلام. أحبتي، بقي هنا سؤال: كيف نعزز هذا الاتحاد في قلوبنا وفي مجتمعاتنا؟ لتعزيز الاتحاد أحبتي جوانب، عدة جوانب رئيسية. أول جانب وهو الجانب الأساسي المهم، الجانب الشرعي الصحيح. الجانب الشرعي الصحيح أعظم ما يرسخ جانب الاتحاد والاجتماع. وهذا الجانب الشرعي له ثلاث طرق: الأدلة من القرآن، ثم الأدلة من السنة، ثم طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كيف دل القرآن على الاجتماع؟ بأدلة متنوعة كثيرة. كيف دل النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتماع وأمر به بأدلة كثيرة متوافرة؟ كيف حرص الصحابة رضي الله تعالى عليهم على الاجتماع؟ هذا يرسخ كثير. لماذا هذا البند أو هذا الجانب؟ لأن أهل الأهواء والبدع الذين أرادوا الفتنة بالبلاد عملوا في هذا الاتجاه أحد عملين: إما المحو وإما التأويل. إما غيبوا هذا الجانب. أين جماعة الإخوان المسلمين عن هذه الأدلة؟ ما كانوا يذكرونها أبدا والله، عن أدلة السمع والطاعة ولزوم الجماعة ما يذكرونها، وإنما غيبوها ووجهوا الناس إلى القصص والروايات والنكات والتمثيليات، وغابت هذه الأدلة. أو أولوها عن الحق فجعلوا لزوم الجماعة، أي جماعتهم هم، سواء كانت جماعة أخوان مسلمين أو جماعة أخرى. لذلك بعض الجماعات إذا نطقت بكلمة الجماعة فإنما تريد ماذا؟ جماعتها هي، ليست جماعة المسلمين. الجانب الثاني، الجانب التاريخي. لتعزيز الاتحاد لا بد علينا أن نركز على هذا الجانب التاريخي، وذلك من طريقين. الطريق الأول أن ننظر إلى تاريخ دولنا الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الخلفاء الراشدين، في العهود الماضية، كيف كانت قوية عزيزة لما كانت مجتمعة. وكيف النظر الثاني، ننظر إلى تاريخ الدول التي تفرقت واختلفت، ماذا حدث فيها. دولة المرابطين كانت دولة، في دولة ابن تاشفين كانت دولة قوية عامرة، دولة تأخذ المغرب كله. فلما دخلت عليها بعد ذلك دولة الموحدين وأثارت فيها بعض الفتن وتفرقت، من بعد أن كانت دولة عظيمة سميت بعد ذلك رؤوس الطوائف، صارت طوائف متقسمة متقطعة يسيطر عليها أدنى قوة خارجية. الأمر الثالث الجانب العقلي الصحيح، ينظر الإنسان إلى ثمرات الاتحاد ومصالحه، وينظر الإنسان إلى مفاسد عدم الاتحاد وما الثمرات التي يجنيها الإنسان منها. الجانب الرابع ربط الماضي بالحاضر، ربط الماضي بالحاضر، كيف كان آباؤنا، كيف كانت حياتنا قبل، وهذا نحتاجه أن نركزه في أمرين. الأمر الأول في التعليم المدرسي أو القراءة الحرة، هذا أمر مهم أحبتي، أو المحاضرات أو نحو ذلك. لا يكفي أن يكون مرة في السنة تعطي للولد اتحاد ويمشي، بل ركز دائما، استغل المواقف، اقرأ، قرأ، علم، وجه في هذا الجانب. الطرف الثاني بربط الأجيال مع الآباء الكبار، هم عاشوا هذا الوضع. أبوي كم عمرك الحين؟ كم عمرك؟ 70. والاتحاد كم سنة؟ 71، في تاريخ 1971. يعني انظر هذه كم سنة الحين صرنا في الاتحاد؟ في الأربعينيات، وهو عاش 70 سنة، يعني عاش الاتحاد وعاش. تريدون تعرفون كيف كانت البلاد؟ اقعدوا في مدرسة معه، اقعدوا في حصص مع شيابنا، بتعرفون كيف كنا وكيف صرنا. ربط، عندنا مشكلة أحبتي في ربط الجيل بالجيل الماضي، تفكك بيننا وبين آبائنا. جيلنا القادم ليست له علاقة بكبار السن والآباء، لذلك الأول كنا نراهم في المجالس، الآن ما تراهم في المجالس، تراه في آيباد، تراه في مقهى، تراه في مول، تراه في، لكن ما تراه في المجالس التي هي في الحقيقة مدارس. الجانب الأخير الذي يركز جانب الاتحاد الواقع المعاصر، ضرب الأمثال ببقاء الدول المتحدة كيف ازدهرت، وانظر إلى بعض البلدان التي تفرقت وتشتتت كيف سقطت. لو كان الإنسان لا يأتي بالأدلة الشرعية، ولا يأتي بالأدلة التاريخية، ولا يأتي بالأدلة العقلية، ولا يأتي بربط الماضي بالحاضر، ولا يأتي بالجانب الواقع، فهذا مريض ميت. كل هذا ولم تعتبر ولم تتعلم، هذا مرض وهوى في القلب. ختاما نخلص في هذه المحاضرة على عدة محاور أساسية. أولا أن دولة الإمارات بوذل فيها الغالي والنفيس حتى وصلت إلى هذه المرحلة، فليس من السهل أن نترك هذه المسيرة تعاق أو يدخل فيها من يفسدها. الأمر الثاني أن الاتحاد سفينة نجاة وسلامة. الأمر الثالث أن دعائم الاتحاد الرئيسية السمع والطاعة للحكام ولزوم الجماعة والحرص على الاجتماع والألفة والحرص على التعاون ومنع أهل الحق، أهل الفساد وأهل السفه من العبث في الدولة. الأمر الرابع في ملخص هذه المحاضرة أن ثمرات الاتحاد كثيرة، منها امتثال أمر الشرع سبب لدخول الجنة، البعد عن الشيطان سبب للقوة والهيبة والمحبة والترابط بين أفراد المجتمع وذهاب الحقد والغل عن القلوب. خامسا وأخيرا لتعزيز هذا الاتحاد جوانب كثيرة شرعية وتاريخية وعقلية وواقعية وربط بالماضي والحاضر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اتحادنا هذا اتحادا دائما ثابتا، وأن يجنبنا أهل الفتن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.